مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
نتكلم شوية عن السجن، وهو ليس دار إيواء بصفة دائمة، لكن يعني بيأوي المسجنين المسجونين. زيارة المسجونين وصية إلهية في متى 25 لما قال: كنت مريضا فزرتموني. يعني بس ليس للآباء الكهنة، وإنما للناس عموما في زيارة المسجونين تعتبر فضيلة. ليه تعتبر فضيلة؟ لأن المسجون في حالة نفسية متعبة، ربما يظن أنه قد فقد ثقة المجتمع به، أو فقد احترام المجتمع له، فالزيارة ترفع من روحه المعنوية، وأيضا الزيارة قد تقود إلى الحياة السوية، الحياة السليمة يعني. لأن إذا يأس الإنسان ممكن ينحرف في أي خطأ اجتماعي أو روحي، فزيارة المسجون تعطيه أملا. عموما الكهنة ممكن أن يزوروا أي إنسان، يعني في قصة القديسة بائسة كانت امرأة خاطئة وتمتعت بزيارة الكنيسة في شخص أحد آباء البرية، وكذلك كثير من النساء الخاطئات زارهم قديسين لهدايتهم. لكن مش معنى كده أنك أنت تزور الناس دول. الكاهن له وضع يختلف عن جميع الناس. أنت مثلاً يقول لك في مجلس المستهزئين لا يجلس، وفي طريق الخطاه لا يقف، لكن الكاهن ممكن يروح لطريق الخطاه لكي يهديهم، يكون لها عمل رعوي هناك. زي زيارة الكاهن لأي إنسان محكوم عليه بالإعدام، يوجد رابطة بينه وبين الله قبل ما تنتهي حياته، ويعده للأبدية، ويساعده على التوبة والتناول وكل حاجة. زيارة مسجونين. أيضا أحب أن أنا أقول حاجة عشان تفرقوا بينها. هناك فرق بين السجن والحبس. الحبس الاحتياطي، الشخص لما يقبض عليه وبيحاكم، أثناء محاكمته بيبقى في الحبس، وجايز يحكم عليه ببراءة ويخرج. اللي بيسموها في مركز البوليس التخشيبة، بيروح في الحبس ويكون تحت التحقيق، يعني جايز يروح يتحقق معاه في البوليس ويخرج، أو جايز البوليس يحطه في التخشيبة ويعرضه على النيابة، وجايز النيابة تقول يحبس 4 أيام تحت التحقيق، وبعد ال4 أيام يخرج، وجايز تمد ال4 أيام 14 يوم تاني، وجايز تمدها أكتر تحت التحقيق لغاية لما النيابة توصله للمحكمة. فبيمر في 3 أوضاع: حبس البوليس، حبس النيابة، إذا أحكم عليه يبقى السجن بحكم المحكمة. مفروض أن السجين يجد معونة في الوضع الذي هو فيه، يعني أول حاجة يشوفوا له محامي، يعني الاهتمام به بالدفاع عنه، وأنهم يبعثوا محامي للدفاع عنه. وأيضا الاهتمام بأسرته، يعني الاهتمام بالسجين قبل الحكم عليه وبعد الحكم عليه، والاهتمام بأسرته، الاهتمام من ناحية الدفاع وإقامة المحامي، والاهتمام من ناحية المادية، الناحية المادية وإعالة الأسرة في غيابه، والاهتمام من ناحية النفسية، إشعاره بأنه لم يفقد ثقة المجتمع بعد حتى لو حكم عليه. وساعات الاهتمام به من ناحية الأكل والشرب، بيودوا له أكل مخصوص، ربما أكل السجن بيكون غير مناسب، ربما أكل السجن ما بيكونش مناسب، أو أكل الحبس ما يكونش مناسب. في السجن وفي الحبس جاي زملائه ياخدوه تريقة أو معاكسة، يعني ياما اللي بيروح في السجن ما دخلش مجرم جايز يتحول لمجرم جوه، يعني زي سجن الأحداث وزي سجن النساء. الأحداث جايز ولد يكون أقل من السن القانوني، يعني عمره 12 سنة 13 دخل في سجن الأحداث، وهو ربما حاجة بسيطة عملها هناك، يلاقي أولاد محترفين إجرام، ياخدوه بقى إما يلعبوا بيه، لإما يتريقوا عليه، لإما يشترك معاهم في الأشياء الغلط، لإما يعتدوا عليه، يعني حاجات صعبة جدا. وسجن النساء أيضا جايز امرأة تروح حتى لو كانت غصب عنها تسببت في حاجة، فتروح تلاقي سيدات محترفات إجرام ياخدوها يلعبوا به. برضو زيارة المسجون لطمأنته من هذه النواحي أيضا. المساجين أيضا يكون الاعتناء بهم أثناء فترة الحبس وبعد ما يخرجوا بعد الإفراج عليهم، لأن جايز بعد الإفراج عنه يكون سمعته سيئة، والناس يقولوا هناخد ناس نشغل واحد خريج سجن، ما يردوش يشغلوه ويقعد عاطل، فيصل به الأمر إلى الإجرام، فيحتاج إلى إيجاد عمل وعمل شريف وإيجاد سكن ولم شتات الأسرة، كل دي اهتمام بالمسجون. زي ما قلت اهتمام معنوي، اهتمام نفسي، اهتمام مادي، اهتمام من جهة الدفاع والقضاء، اهتمام من جهة الطعام، من جهة الملابس، من كل ناحية. زي ما قال المسيح كنت مسجونا فأتيتم إليه، وكون أن المسيح يقول كنت مسجونا يعني وضع نفسه موضع المسجونين، لأنه مش ممكن يوضع نفسه موضع المجرمين المسجونين بغض النظر على أنهم مجرمين أو غير مجرمين. وساعات على رأي المثل ياما في الحبس مظالم، وساعات واحد يتاخد بدل واحد، تكون جريمة فيها اشتراك، فالشخص الضعيف يتحط عليه كل المسؤولية والشخص الكبير يطلع على ما فيش، زي ما يكون مثلا سرقة كبيرة في شركة، رئيس مجلس الإدارة يطلع بريء وتتلبس في موظف صغير غلبان. ما علينا في دي أمور قضاء احنا ما نخشش فيه، لكن زيارة المساجين فضيلة من الفضائل، فضيلة من الفضائل. الناس اعتادوا ان لما واحد يروح السجن ينفضوا ايدهم منه ويقولوا عم ملناش دخل، هنزور مجرم، هنزور مجرمين، فيبقى اولا حكموا عليهم بالاجرام، وثانيا لفظهم المجتمع. لا، ممكن تزور حتى لو كان في عمق الخطية، ممكن تقود إلى التوبة إن كان مخطئا، أو تعطيه لونا من التعزية إن كان مظلوما، أو تعطي له نوع من الرجاء إذا كان يئس بعد ما دخل السجن. دي نوع من الاهتمامات. حاليا في لجنة من لجان المجمع المقدس بتعمل دورات مخصوصة عشان الموضوع ده، ومن ضمنها رعاية المساجين. أنا كنت مرة نشرت من نتائج عملهم مقالتين في مجلة الكرازة، ممكن تقروهم لما ينتهي العمل ده كله. نطلع لكم نبذة عن زيارة المسجونين. ما أعرفش هل حد فيكم زار سجن قبل كده ولا ما زارش. أبونا شيء، ما هو عضو برضه في اللجنة. الآباء كهنة الأعضاء في اللجنة دي بيشتركوا في دي. عندنا إحنا بعض كهنة رسميين موظفين، يعني بالإضافة إلى عملهم الكهنوتي ككهنة لرعاية المسجونين، لكن لا يوجد عدد كافي من الآباء الكهنة لرعاية المسجونين، فلا مانع من أن بعض المكرسين يقوموا بزيارته. جايز واحدة تخاف تزور وهي خارجة، يقول له ياها شفناها خارجة من السجن، يعني فتخاف. عمل كويس. احنا لا ننسى ان في ايام السادات كان بعض الاباء من احبار الكنيسة، هم الاباء كهنة، كانوا مسجونين وكانوا بيزوروهم وبيودوا لهم اكل وشرب وبيهتموا بيهم، يعني حاجة فضيلة كويسة. ايضا من ضمن رعاية المسجونين الناحية الروحية، ان ممكن في افتقادهم تأهيلهم لأنهم يقرؤوا إنجيل، يصلوا بأجرية، يكون كتاب ترتيل ألحان، يعني الرعاية الروحية لهم وليس فقط الرعاية المادية والنفسية والدفاع. برضو زيارة السجون دي، ولا النهاردة عندهم مؤتمر في سقيف دمنهور من أجل هذا الأمر. ياريت الأسبوع الجاي ممكن يبقى يجي أبونا صليب وتيجي قدسك ويجي بعض من الآباء اللي بيشتغلوا في رعاية المسجونين. لا، مش ضروري الأسبوع الجاي، الأيام المقبلة قبل ما بداية السنة، قبل السنة. واحد بعت لي ورقة بيقول فيها إيه، حسب طلب الابن فلان، بلاش نقول اسمه، المقيم مؤقتا لدى عائلته بصفت اللبن بالجيزة، حيث انه خارج من السجن بسبب قضية قتل. طبعا هو مش قاتل الا كان قادم، مدام خارج من السجن بجريمة متهم في قتل. نعم، دفاع النفس. طب خد 25 سنة يعني ولا خد بس؟ وبسبب قضيه، وإنه سبب عصر ومشاكل بالمنطقة، أو سبب عصر، نرجو مساعدته قدر المستطاع حسب ما ترى حكمتكم إلى آخر تأسيس حياة. طب ممكن أتسك اقترح لنا اللي تشوفه، وإذا كنت تقدر تشوف له مكان لا يعلن عنه ما تقولوش دلوقتي، نقدر نشوف له مسكن وشغلانة ومساعدته في الوضع الجديد. كمان إذا كان ليه عيال، هل عيال في مدارس وممكن ينقل ولا لا، مش متزوجة. طيب اعمل لي الحكاية دي. احنا بنعمل اجتماع كل يوم خميس للفقراء، فقبل يوم الخميس تكون عملت لنا بيان كامل بالموضوع ده. ويقول مساعدة سجين شقي قلنا ايه اللي يقدر يعمله، قلنا ايه اللي نقدر نعمله من اجله، بس ما نجيبوش هنا. لا صحيح، يخوف اللي بيشتغلوا معانا في اللجنة، او لو ارتكب جريمة جوه البطرخان يعمل لنا سمعة، يعني لزي ده نساعده بالطريقة اللي تريحه بدون ما نعوده على المكان. غير منطبق ما غيرش من السلاح يعني. ده الناس اللي بيكونوا في حاجات زي دي بيبقوا ساعات تحت مراقبة من الأمن، فإذا وجدوا عنده أسلحة في جيبه نعم جايز، إلا لو شعر إنه مطارد فيحب إنه يكون كده. طب شوف لي الحكاية دي وإحنا نساعده فيها. نعم إيجاد عمل ليه، لأن إذا لم يوجد عمل لخريج السجن بعد الإفراج عنه ممكن يرتكب جريمة تانية برضه. لازم دي من ضمن الأشياء الأساسية، إيجاد عمل له. وبرضو كون انه يروح لمنطقة اخرى ده حل كويس، عشان المنطقة اللي هو فيها بيحاط بالسمعة معينة، وكمان اهله السمعة بتلحق اهله، يعني عنده بنت يقول له دي ابوها كان مسجون يوقف حالها ما تتجوز، يعني برضو الا لو اتجوزت واحد كان ابوه مسجون برضو يبقى الحال من بعضه، لا تعيرني ولا عيرك، الهم طيرني وطيرك. هو ممكن هتجاوبك الأخت، هو ممكن ان احنا نعاملهم كالمرضى وناخد لهم الأسرار المقدسة في حق المناولة ونناولهم هناك، لكن فقط إلا لو اديت له ريكوردر فيه قداس ويستمع إليه الأمر ده. أنا ما بس شوف يا ابني، الأمر ده أنا ما أقدرش أبت فيه، ده يتوقف يا بنت السني، ما أقدرش أبت فيه، ده يتوقف على القواعد المرعية داخل السجون، وهل السجن يسمح بهذا أم لا يسمح. إذا سمحوا كان به، لكن عمل قداس غالبا بيكون لمجموعة من الناس، لكن واحد لوحده بيبقى صعب، بيودوه زي المرضى. عايزه من رجال النيابة على ما أظن كان بيعمل رسالة عن عقوبة الإعدام، وجي فات علي وقال إيه رأي المسيحية في عقوبة الإعدام. طبعا المدرسة الإيطالية بتعتبر أن القاتل أو المجرم بصفة عامة هو شخص مريض ويحتاج لعلاج، يعني مريض نفسيا أو حاجة زي كده ويحتاج لعلاج، فاللي قاده إلى الجريمة أن في مرض نفسي عنده من جوه ووصله إلى كده يعني. ولو أن في جرائم يعني ممكن في القتل نقسم أنواع، يعني في قتل مع سبق الترصد، نعم سبق الإصرار والترصد، ده معناها أنه فكر في الموضوع من مدة طويلة وجهز له وجاي. وفي قتل عفوي، ناس في أثناء واحد اتنرفز قال له كلمة رخبته، وفي قتل عن غير قصد،
يعني هو ما يقصدش يقتل، يعني هو ممكن يقصد يضرب يقصد يعاقبه، لكن ما يقصدش يموته، وده نوع آخر. وفي قتل دفاع النفس زي الحكاية اللي قال عليها أبونا دي، ده نوع تاني. فمش كل أنواع القتل، لكن على أي الحالات أمامنا آية موجودة في سفر التكوين الصح 9 بيقول سافك دم الإنسان بيد الإنسان يسفك دمه. إذا كان التشريع أيام اليهودية إن عين بعين وسن بسن، يبقى في نفس بنفس، نفس بنفس، يعني نفس تؤخذ عوضا عن نفس. وفي قتل مش بيكون دفاع عن نفس، بيكون دفاع عن الشرف مثلا. يعني واحد دخل بيت لقى مراته مع رجل غريب في وضع مش تمام، فجايز يقتلهم هما الاثنين. حدثت قضية مثل هذه زمان، وشخص برضو لقى مراته مع رجل وقتلهم الأخ، وكان اللي بيترفع فيها مكرم علي الباشا، كان أعظم محامي في أيامه، كان بيبقى نقيب المحامين وله شهرة ذات صيت يعني. فكل الناس مجتمعين بقى القضية، فجي معاد القضية وما جاش مكرم عريض، قالوا نأجلها نص ساعة ربما يكون لي عذر، نص ساعة ساعة وما جاش، لغاية لما الساعة 12 أو 12 ونص وخلاص محكمة هتقفل، وأخيرا دخل مكرم عريض. فالقاضي قال له اتأخرت ليه يا أستاذ مكرم؟ كان ساعتها لسه ما أخدش البشوية. فقال له أنا آسف يا سيادة القاضي، كان معايا معاد مع واحدة صاحبتي في ميدان كذا في شارع كذا، هو بيت القاضي نفسه. المستشارين كلهم بصوا ده بيت القاضي معروف عنوانه، هم بيزوروه. قال له يعني دخلت البيت، جنينة لطيفة فيها كذا كذا، وفي تمثال من ناحية اليمين وفي نافورة، الراجل ابتدى يسخن. قال له بتقولي؟ قال له ما انا بقول لك اتأخرت ليه؟ فتحنا البيت من جوه، الصالة فيها وفيها وبتاع وجنسها، وهيبتدي بقى يوسف قط النوم القاضي، راح قايم وشخط فيه وزعق له وقال له ايه الكلام الفاضل اللي انت بتقوله ده، وهاج القاضي. فبص له مكرم عبيد وقال له يا سيادة القاضي، وانت رجل قضاء وقور لا تحكم إلا بناء على التحقيق والتدقيق، ابتديت تهيج وتثور لأجل معلومات اشتريتها من بواب أو من خدام بثلاث أربع جنيه وملهاش أساس من الصحة، ومع ذلك هيك. أمال الرجل اللي دخل لقى مراته في ذات الفعل مع رجل غريب، أنا أترك لك الحكم في القضية وخد بعضه وماشي، وحكم بالبراءة. ليه بقى؟ لأن قضية قديمة زمان، يعني ربما في الثلاثينات، في الثلاثينات، لأنه باشا وزير في بداية الأربعينات أو بعد أو أواخر الثلاثينات. فساعات في القضية بينظروا إلى العنصر المادي والعنصر الأدبي اللي هو الناحية النفسية، اللي هو الناحية إيه؟ النفسية. يوري إن مفيش إصرار وترصد، دي حاجة جت عفوية نتيجة عوامل نفسية موجودة. أيضا ممكن قد يكون الشخص غير متكامل قواه العقلية، زي مثلا واحد خارج من سراية المجازيب وارتكب أكل، فيقولوا إن ده مش في عقله، مش في عقله، ده نوع تاني من القتل. فيبقى مسألة القتل لابد ان احنا نصنفها علشان نشوف اي نوع من القتل موجود وايه الحكم اللي بتحكم عليه. لكن 1000% القتل اللي بالإصرار والترصد لابد عقبته الإعدام، لازم، لأن ده يعني موضب لها ومستعد لها ولم تكن شيئا عفويا ولا حاجة. ومن ضمن النواحي المرضية برضو الناس اللي بيكونوا مدمنين وأعصابهم تعبانة نتيجة الإدمان، فجايز بيعمل أي حاجة ليعتبروا برضو من المرضى. احنا مروا بعض اجتماعات بتاعتنا وقفوا ناس وعمى واحد وقفوا واحد وعمل شوشرة وبعدين قالوا ده مجنون وخارج من العباسية، ما احنا في العباسية وجنبنا مستشفى امراض عقلية. وبعدين في اجتماع تاني بعدها المعظم الاسبوع طلع واحد وزعق في الاجتماع وقال ده قلت الله ما هيسلطوا علينا الناس بتوع العباسية أكملنا بلديات. في ناس كده. هو برضو دراسة الدوافع للجريمة، ولو تدرس برضو في حاجة زي معهد الرعاية والبعض يلقى فيها محاضرات الدوافع للجريمة، ايه اللي بيخلي الناس يعني يخرجوا عن انسانيتهم الى مستوى ارتكاب جريمة قتل يعني. او حتى غير القتل يعني، الدوافع للجريمة ايا كانت، دوافع الجريمة القتل للسرقة للنصب للاحتيال، ده ممكن لو بحث مسألة الدجالين اللي بيضحكوا على عقول الناس ويشتغلوا بالنصب، ومشهورة في مصر كتير جدا، لأن لما الإنسان ساعات بييأس من الوضع بتاعه بيلجأ إلى الناس بتوع العراف العرافة والدجل والنصب، يقول لك الغريق يتشعبط في عبشاية الشاية يعني. فممكن يروج هذا الأمر وسطيهم، كل الحاجات بتاع السوبرستيشن دي بتكون موجود في اي حاجه، حد يسال في الكلام اللي قلناه واللي ما قلناهوش.